بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته في أن يكون في العباد مؤمن وكافر ومنافق وعاص وفاسق، ليسوا على درجة واحدة، ما قال جل وعلا والذي قال سبحانه وتعالى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون خبير. وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب تبين للناس طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلال، ولم يترك للعباد حجة عليه سبحانه وتعالى، ألا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل إنه سبحانه أقام الحجة والدليل ويسر كلا لما خلق له. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالسبب من قبل العبد والتيسير من قبل الله، أعطى واتقى صدق بالحسنى، هذا من قبل العبد وهو سبب، فسنيسره لليسرى، هذا من قبل الله جل وعلا، أن الله يقدر ويهيئ من رغبته في الخير ورغبته في الجنة وطاعة الله، أن الله ييسر له ويوفقه في طريق الجنة وطريق السعادة. وعلى النقيض، من آثر لنفسه الانخذال وأعطى نفسه هواها، تمنى على الله الأماني وأعرض عن كتاب ربه وعن سنة نبيه، سنة الأنبياء، فهو فعل سبب الضلال والكفر، فالله جل وعلا ييسره للعسرى، لأن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهو سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتميزوا عن الكفار والمنافقين، أن يتميزوا عنهم وينحازوا عنهم بعقيدتهم بدينهم، وحتى في أوطانهم ومساكنهم. فلذلك أمر الله بالهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين، ونهى عن السكنى في بلاد المشركين والكافرين، من أجل أن يسلم المسلم في دينه وأخلاقه وعرضه وجميع أموره، يسلم من شر الكفر والكفار والمنافقين، يهاجر بقلبه وببدنه. بعض الناس يهاجر ببدنه لكن لا يهاجر بقلبه، يكون قلبه مع الكفار والعياذ بالله، فلا بد أن يهاجر أول شيء يهاجر بقلبه، وثانيا يهاجر ببدنه حتى يبعد عن الكفار لئلا يفتن بهم وينخرط معهم. فهذا مما يدل على أن الله يريد منا أن نتميز عن الكفار. وما يتبع هذا من التميز فلا نتشبه بهم، تشبه بقوم فهو منهم، لا نمدحهم ونثني عليهم لأن الله ذمهم وعابهم، فننحاز عنهم من كل الوجوه التي لها علاقة بالدين. أما المعاملات الدنيوية والمصالح المتبادلة فلا بأس بالتعامل معهم في البيع والشراء، في التأجير، في غير ذلك، هذه أمور دنيوية تقوم بها مصالح العباد، وليس هذا من الموالاة، وإنما هو من تبادل المصالح. كما أنهم إذا أحسنوا للمسلمين ولم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجهم، تعاونوا مع الكفار الآخرين، لم يحصل منهم ضرر على المسلمين، فإننا نكافئهم بالإحسان إليهم، وليس هذا من باب الموالاة ولا من باب المحبة، إنما هو من باب المكافأة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الأخرى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالبراء معناه في اللغة القطع، يقال برأ الشيء إذا قطع، وبرأ القلم إذا قطع، والمراد به شرعا قطع الصلة الدينية والصلة القلبية والصلة الفعلية. فالصلة القلبية معناها قطع المحبة مع الكفار. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. المودة في القلوب، فأنت لا تود الكافر بقلبك بل تبغضه لأن الله يبغضه، تعاديه لأن الله يعاديه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، تعاديه. وكذلك من الموالاة المحرمة الموالاة الفعلية بمناصرتهم بالقول والفعل، مناصرتهم، فلا ينحاز المؤمن مع الكفار ولا يدافع عنهم ولا يقاتل معهم ضد المسلمين، بل ينحاز عنهم كليا. فالموالاة تعني موالاة بالقلب وذلك بالمحبة، موالاة بالفعل وذلك بالمناصرة، الموالاة باللسان وذلك بالمدح والثناء عليهم إلى غير ذلك. هذه موالاة الكفار، حتى ولو كانوا أقرب قريب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله، فدل على أن الموالاة للكفار تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، حاد الله ورسوله، كان هو في جانب والله ورسوله في جانب آخر، لم يكن مع الله ومع رسوله بل كان هو في جانب آخر، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. لا تحمله القرابة على أن يواليهم وهم أعداء الله عز وجل. هذا هو الإيمان. أما الذي يستوي عنده الناس كلهم سواء، الإنسانية، يقولون الإنسانية ويطنطنون بالإنسانية، لا، نحن مسلمون لا ننادي بالإنسانية، ننادي بالإيمان. لكن كما ذكرنا العدوان والتعدي وهذا لا يجوز حتى مع الكفار ومع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجوز التعدي والعدوان، ونقول هذا من البراء، لا، هذا عدوان. ولو كانوا أقرب الناس إليك لا تحبه، ومن باب أولى لا تناصرهم، لا تنحاز معهم ضد المسلمين، لا تمدحهم وتثني عليهم، لا تتشبه بهم. أن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا باب عظيم ينبغي معرفته، وهذا من أصول العقيدة. الولاء والبراء من أصول العقيدة الذي لا تقوم العقيدة إلا به. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ثم قال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا يحصل الولاء والبراء بين المسلمين والكفار تكن فتنة، وذلك بأن الكفر ينتقل إلى المسلمين، يفتتنون في دينهم وعقيدتهم. كما تعلمون أن النفوس مولعة بالتشبه وجلب العوائد الغريبة والأفعال الغريبة والإعجاب بحضارة الكفار، فيحصل فتنة إذا لم يكن هناك ولاء وبراء. إلا تفعلوه، أي الولاء والبراء، تكن فتنة في الأرض، في الدين، فتنة في الدين، في العقيدة، في الإيمان، عدم التمييز بين المسلم والكافر، كلهم إنسان. وفساد كبير، فساد في الأرض، يختلط الإيمان بالكفر وتتساوى الأديان، الملحد مع اليهودي مع النصراني مع المجوسي، مع الدهري، مع المسلم والموحد، يختلط هذا بهذا ولا يتميز هذا من هذا إذا لم يكن هناك ولاء وبراء. يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويكون الكفار بعضهم أولياء بعض، ولا موالاة بين الفريقين. ثم من العجيب أن من المسلمين من يحب الكفار، والكفار لا يحبوننا أبدا، أبغض ما يرون على وجه الأرض المسلمين. ها أنتم أولئك تحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم، هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلا نغتر بتملق الكفار لنا وإظهار صداقة نعم نستفيد من خبراتهم، نستفيد من منتوجاتهم، نستفيد من تجارتهم، لا بأس، لكن من ناحية الدين لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم، شفت تكرار وإعادة لأجل التأكيد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نحن وإن تعاملنا معهم مصالح الدنيا والتي ننتفع بها، نشتري منهم السلاح، نتعلم منهم الصناعة، لا بأس، لكن نحن في ديننا وعقيدتنا وإيماننا منحازون عنهم تماما، تعيدون عنهم، لكم دينكم ولي دين. هكذا هذا المنهج الذي يسير عليه المؤمن. الآن في من يحاول طمس هذا الباب، طمس الولا والبراء، ويسميه باب الكراهة. نعم، كراهة للكفار، وليكن، الله أمرنا بهذا، الله يبغض الكفار ونحن نبغضهم، أعداء لله نحن أعداء لهم. قال صلى الله عليه وسلم أو في الأثر كما في حديث ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أحب في الله، ما هو لأجل الدنيا يحب من يعطيه ومن لا يعطيه يبغضه، لا، أجل الدين. من أحب في الله وأبغض في الله، ما يبغض بحسب هواه ومطامعه، وإنما يبغض في الله عز وجل، يبغض من أبغضه الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، ما هو بيوالي ويعادي لأجل الدنيا، وإنما يوالي ويعادي في الله عز وجل. فإنما تنال ولاية الله، أي محبة الله للعبد، بذلك. وقال ابن عباس: وقد صارت عامة موالاة الناس لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا في وقت ابن عباس، كيف بوقتنا هذا في غربة الدين، حتى أنهم يحاولون أن يزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار، ويقولون كلهم بنو آدم، وكل له حريته في دينه وعقيدته، ولا، ما هو كذا، هو على عقيدته ودينه وما اختار لنفسه، لكن نحن منه براء، نحن بريئون منه، ولا نبرر ما هو عليه، ولا نقول له الحرية، هو عبد لله، ليس له حرية عن دين الله عز وجل، ليس له الحرية. حرية في تصرفه في أمواله في لا بأس في حدود المباح، أما الحرية في العقيدة لا، الله لا يقبل إلا عقيدة التوحيد من جميع العباد، ولا يرضى غير التوحيد ولا يرضى غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا هو الباب، باب الولاء والبراء الذي ينبغي دراسته والعناية به والمشي على منهجه بين المسلم والكافر، حتى لا يتميع هذا الدين وتضيع العقيدة ويتساوى الناس ويختلط الكفر بالإيمان، لا يجوز هذا. الله جل وعلا ميز بين المسلمين والكفار في الدنيا، ميز بينهم في البرزخ، ميز بينهم في الآخرة. في الدنيا لا يجوز للمسلمين أن يوالوا الكفار ولا أن ينساقوا معهم ويتميعوا معهم، بل يكون مجتمع المسلمين منعزلاً عن الكفار في منهجه في عقيدته في جميع شؤونه، يكون منعزلاً عن منهج الكفار، هذا في الدنيا، وهذا باب الولاء والبراء في الدنيا. في المقابر لا يدفن الكافر مع المسلمين ولا يدفن المسلم مع الكفار، في المقابر يميز بينهم، الكفار لهم مقبرة والمسلمون لهم مقبرة، ولا يجوز أن يدفن هذا مع هذا، هذا في البرزخ. في الآخرة أشد تميزا، الكفار في النار خالدون مخلدون فيها، والمؤمنون في الجنة خالدون مخلدون فيها. التمايز موجود بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والشرك، موجود في جميع الدور الثلاث، في دار الدنيا وفي دار البرزخ وهي المقابر وفي دار الآخرة. المؤمنون لهم دار الجنة والكفار لهم دار النار، الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. الله لا يريد منا أن نتميع مع الكفار، يريد منا أن نعتز بديننا وأن نتمسك به وأن ندعو إليه وأن نجاهد في سبيله لأجل تخليص الناس من الشرك وعبودية الشيطان إلى عبودية الرحمن. فالجهاد رحمة بالعالم، خلص الكثير لعبادة الله عز وجل، ولو تركوا لهلكوا صاروا إلى النار. الجهاد فيه رحمة للمسلمين ورحمة للكفار أيضا، والله جل وعلا قال لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة شاملة. فهذا أمر عجيب وأمر صار الآن غريبا بين الناس، وصار الذي يذكره هذا متشدد، الذي يذكر الولاء والبراء هذا متشدد، وهذا فيه ما فيه من الأوصاف متشدد، وهذا يريد أن يقسم الناس، وهذا فيه كراهية للبشر. نعم كراهية، نعم الكراهية، كراهية مطلوبة، هذه من الدين، فكيف يعاب على من ينادي بهذا الأصل العظيم ويدعو إليه ويبين للناس، كيف يقلل من أهميته؟ حتى إن بعضهم يحاول طمس الولاء والبراء من المناهج الدراسية، يحاولون هذا، ولو يقدرون أن يمسحوا الآيات القرآنية من القرآن في ذم الكفار والوعيد عليهم لفعلوا، والكفار يريدون هذا، ما أشد على الكفار من هذا القرآن، لكن الله عصمه منهم وحماه منهم وحفظه منهم وليس لهم حيلة فيه، وإلا لو كان لهم حيلة لما تركوا القرآن أبدا. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعرفوه وأن يدينوا به. قد يكون الإنسان على غير الإسلام وهو لا يعرف، هو يصلي ويصوم لكنه على غير الإسلام بسبب أنه لا يفرق بين الإسلام والكفر ولا بين المؤمن والكافر، ويحب أعداء الله ويثني عليهم ويمدحهم ويتنقص المسلمين وإلى آخره، فيكون على غير الإسلام في هذه الطريقة وهو لا يشعر، وإن كان يصلي ويصوم. إذا لم يكن عنده ولاء وبراء فهو ليس بمسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يتملقون الكفار ويمدحونهم ويتزاوجون معهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن الله ينصر الكفار على المسلمين، يكون لنا يد عندهم عند الكفار، يسيئون الظن بالله عز وجل ولا يثقون بالله، نخاف أن نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ما يداهنون الكفار ويتساهلون في حقهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم سيحصل لهم لوم من الناس، سيحصل لهم كلام، يحصل، لكن هم لا يخافون هذا، يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال إنما وليكم الله، هذا حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. وهؤلاء يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، والله يقول حزب الله هم الغالبون. فيجب على المسلم أن يفهم هذا. نحن نقرأ القرآن نمر على هذه الآيات، لكن هل تأملناها حق التأمل؟ هل عملنا بها حقيقة العمل؟ أنا أرجو أن يكون هذا موجودا، ولكني أخاف أن يكون مفقودا عند كثير من الناس بسبب الغفلة أو بسبب الدعايات الباطلة التي تحاول اقتلاع عقيدة المسلمين أصلا حتى لا يبقى إسلام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكفار ما يالون جهدا في اجتثاث هذا الدين وأهله لولا أن الله جل وعلا حافظ دينه وناصر أولياءه. فالذي أنزله هو الذي تكفل بحفظه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثاله. الله لا يضيع دينه أبدا، لكن إذا تركه قوم أتى الله بقوم غيرهم إلى أن يأتي وعد الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. فالدين منصور، ولكن نحن الخطر علينا، نحن الخطر علينا نحن إذا لم نتمسك بهذا الدين ونصبر عليه هلكنا، وجاء الله بغيرنا. هذا هو الذي نخافه على أنفسنا وعلى بلادنا، يجب أن نعتني بهذا الأمر يا إخوان، يجب أن نعتني بهذا الأمر، أن نفهمه، أن نشرحه للناس، أن نبينه في وقت كما تعلمون الزحف الكافر، ويساعدهم من أبناء المسلمين من يساعدهم، كله لأجل القضاء على هذا الأصل وعدم التمييز بين المؤمن والكافر، والدعاء والدعوة إلى الإنسانية، دعوة إلى الإنسانية وإلى أن الناس كلهم بنو آدم. نعم كلهم بنو آدم، لكن خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن، ولهم بنو آدم، قد يكونون من أبناء المسلمين وينحرفون، فلا بد من دراسة هذا الأصل والعناية به وشرحه للناس والرد على من يحاول طمسه وإخفاءه، الرد عليه وإظهار هذا الأصل حتى ينقمع هؤلاء، وحتى الجاهل يتعلم ويعرف لئلا يغرر بجهالنا وأبنائنا فينسون هذا الأصل وينساحون مع الكفار، ولا يكون هناك فارق، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كثير من الأسئلة أغلقتنا، ولعلي إن شاء الله نأتي على أغلبها، لم نأتي عليها إن شاء الله كلها. غالب الأسئلة صدرت بالدعاء والثناء وإني أحبكم في الله، فلا داعي لتكرار مثل هذه، وأكتفي بالتقديم بها في أول سؤال. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، طالعنا فتواكم جزاكم الله خيرا التي نشرت بالأمس حول خطورة الإنكار العلني على الولاة وما يترتب على ذلك من مفاسد، لكن هناك من يقول إن هذا من النصيحة ومن لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما ردكم بارك الله فيكم؟
هذا ليس من النصيحة، هذا من الفضيحة، نحن بينا هذا، هذا ليس من النصيحة، مسبة ولاة الأمور والإنكار عليهم أمام الناس وذكر معايبهم هذا ليس من النصيحة. النصيحة توصل إليهم سرا بين الناصح وبين المنصوح، هذه النصيحة. أما إظهار هذا على الناس هذا غش وليس نصيحة، والغش ضد النصيحة، ولكن هذا من التلبيس على الناس أو من الجهل بمعنى النصيحة. فالذي يقول هذا إما صاحب هوى وإما جاهل ما يعرف معنى النصيحة، ويقول هذا من إنكار المنكر، إنكار المنكر ما هو كذا، إنكار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، باللسان باليد إن استطاع، باللسان إن لم يستطع، بالقلب آخر شيء. وقد يكون إنكار المنكر منكرا في نفسه، إذا كان يلزم عليه حصول منكر أشد فهذا منكر في نفسه وليس هو من إنكار المنكر. والعلماء قسموا هذا إلى ثلاثة أقسام: إنكار يتحصل معه زوال المنكر، هذا هو المطلوب، إنكار يتحصل معه منكر آخر مثل المنكر الذي أنكرته، يزول هذا ويجي بدله منكر آخر، هذا أيضا ما يصلح لأن ما استفدنا شيء. والثالث أن يخلفه منكر أشد، وهذا فساد فلا يجوز أبدا. فالإنكار على الولاة علانية هذا يلزم عليه منكر أشد، يلزم عليه فوضى، يلزم عليه تخريب، يلزم عليه تفكك المجتمع، يلزم عليه تفرق جماعة المسلمين. هذا منكرات أشد والعياذ بالله. يا أخي، الله جل وعلا قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال فأتياه، ما قال وقفوا بالشوارع ولا وقفوا على المنابر أو مجامع الناس وقالوا فرعون سوى كذا وفرعون طاغوت وفرعون هو طاغوت صح، لكن ما قال الله لهم كذا، قال ائتياه، ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هكذا هكذا التوجيه الإلهي مع أكفر الناس وأشد الناس عتوا. فالطريقة الشرعية هي إيصال النصيحة إلى الوالي. جاء رجل إلى أحد الخلفاء قال إني واعظك ومغلظ عليك، يستأذنه، قال لا ولا كرامة، الله جل وعلا قال لأفضل منك مع من هو أكفر مني وأشد مني فرعون، قال لموسى وهارون ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت لما تذكر مساوئ الحاكم المسلم ما نحد يخلو من الملاحظات، إنسان بشر، فإذا وقفت تذكر مساوئ الحاكم المسلم على الناس يحصل بهذا مفاسد. أنت تزعم أنك تنكر منكر وما هو بهذا المنكر، أنت ما أنت عند الحاكم، أنت عند الناس وربما الأعداء أيضا، أعداء الحاكم وأعداء المسلمين، ثم هم يفرحون بهذا ليشقوا عصا الطاعة ويفرقوا بين المسلمين. فلا يجوز هذا أبدا، وليس هذا من النصيحة ولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول هل البراءة من الكفار تقتصر على الكفار الأصليين كاليهود والنصارى أم تشمل من ينتسب إلى الإسلام نفاقا كالرافضة وغيرهم؟
العلماء ذكروا أن هذا يشمل الكفار الأصليين والمرتدين، بل المرتدين أشد، البراءة من المرتدين أشد من البراءة من الكفار الأصليين، لأن المرتدين أخطر على الإسلام والمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم سب الصحابة ولعنهم في الصلاة وقذف عائشة رضي الله تعالى عنها، هل يحكم بإسلام هؤلاء؟
لماذا أبغض الصحابة؟ هل أخذوا له شيء؟ هل ظلموه؟ هل تعدوا عليه؟ إنما سبهم لأنه يبغضهم فقط، لأنه يبغضهم. لماذا يبغضهم؟ لأنهم هم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ودافعوا معه ونشروا الدين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب، هم الذين علموا الناس الإسلام والخير، فهو يبغضهم لأجل هذا، لأن هذا أبطل دين المجوس وأبطل دين اليهود، فهم دسوا هذه الدسيسة باسم الإسلام لأجل القضاء على الإسلام، ويسمون ضرب الإسلام بالإسلام، الإسلام الصحيح يضرب بالإسلام المزيف، هذه خديعة، وهذا وجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار يعني الأصليين والمنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر ويدعون إلى الكفر، جاهدهم. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة واللسان وإبطال شبهاتهم والرد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما هي الضوابط الشرعية، لا أو قبله سؤال، يقول تعلمون حفظكم الله أن بلادنا حرسها الله مستهدفة من الأعداء في الداخل والخارج، والسؤال: ما هو موقفنا من هؤلاء الأعداء وكيف نحمي بلادنا من كيدهم وشرهم؟
كما قال الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين، يجاهدون بما يدفع شرهم، يجاهدون، لا يقوم هذا الدين إلا بالجهاد، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وليس الجهاد مقصورا على السلاح، الجهاد يكون باللسان، يكون بالحجة، يكون بالرد على شبهات هؤلاء لئلا يضللوا المسلمين ويجرئوا الكفار. وهذه وظيفة العلماء أن يقوموا بهذا الأمر. فالجهاد مطلوب في كل وقت وفي كل حالة، وهو درجات، ومنها جهاد المنافقين. هؤلاء منافقون، يجب جهادهم بالحجة واللسان حتى ينقمعوا وتبطل شبهاتهم ويفتضح أمرهم وينكشف أنهم ليسوا مسلمين على الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هل معنى الحديث أن الهجرة قد انتهت؟ وماذا علي إذا كنت من دولة أجنبية ولا يتيسر لي أن أهاجر إلى بلد آخر عملا بالأنظمة الحالية؟
يا أخي، أنت ما فهمت الحديث لا هجرة بعد الفتح. الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا أمكن، هذه باقية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. الهجرة باقية، ما بقي الإسلام والكفر، لكن مع الاستطاعة، مع الاستطاعة والقدرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، المراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام لما فتحها الله على المسلمين في غزوة الفتح. انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية. نعم.
وهذه سائلة تسأل تقول: نرجو تقديم نصيحة لنا نحن معشر النساء، كيف نحافظ على ديننا وبناتنا وأبنائنا وأزواجنا؟
تحافظون عليهم بالاستعانة بالله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تربية الأولاد والبنات على طاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تربونهم على طاعة الله وعلى الدين وعلى الأخلاق الطيبة، تبعدونهم عن الأخلاق الرذيلة، تفرقون بينهم في المضاجع لأجل شيء، لأجل أي شيء، حماية أعراضهم من الفتنة. وهذا فيه دليل على منع الاختلاط بين الرجال والنساء، حتى الأطفال الذين قاربوا البلوغ لا يتركون يختلطون في المضاجع، في المنام، في النوم، فرق بينهم ولا يتركون بالاختلاط في النوم. نعم.
وهذا السائل يقول: أجد في نفسي فتورا وضعفا في طلب العلم الشرعي، فما نصيحتكم لي؟
نصيحة المحاولة، لو نبي نستسلم، لو نستسلم للكسل والخمول والراحة ما فعلنا شيئا، لا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من الصبر والتحمل وطلب العلم في أي مكان، لا بد. نعم.
وهذا يسأل يقول: أجد في مسجدكم مصاحف كثيرة، فهل يجوز لي أن أخذ مصحفا لبيتي أقرأ فيه، ونيتي أن أعيده متى ما انتهيت من قراءتي في المصحف؟
هذا يخاطبك أنت، مسجدكم هذا، وش تقول؟
هذه وقف.
نعم.
من أوقاف الوزارة ليس.
إيه خلاص، الجواب أجابكم الشيخ بأن هذه أوقاف، والأوقاف ما يتصرف فيها، تبقى في مكانها. اللي يبي يقرأ الله يحييه المسجد، لو يقرأ الليل والنهار ما يخالف، أما اللي بيروح بالبيت ولا.
أحسن
ما وقفت على البيوت، وقفت على المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يسافر إلى بلاد الكفار وقصده في السفر أن يدعو إلى الله أو أن يعمل إماما لمسجد أو مؤذن أو مدرس؟
إذا كان قصده الدعوة إلى الله ونشر الخير وهو عنده علم وبصيرة ويؤم الناس ويصلبهم ويعظهم، هذا طيب، هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الاستعانة بدول الكفر في طلب النصرة في إنهاء المظاهرات القائمة في الدول العربية؟
الكفار لا ينصحون للمسلمين، ما هم يبون مصالحهم، هم فهم يتدخلون لأجل أن يأخذوا الثمرة هم، ويصير الضرب والقتل في المسلمين وهم يقطفون الثمرة. فلا نثق من الكفار أبدا، ولا ندخلهم في مشاكلنا وحل مشاكلنا. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل كل إعانة للكفار على المسلمين كفر وردة أم هناك تفصيل أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
لا، ما في تفصيل. لا، يعني إعانة الكفار على المسلمين هذه مظاهرة الكفار، المظاهرة معناها إعانة الكفار على المسلمين، لا يجوز هذا، وهذا كفر. نعم.
وهذا يسأل يقول: من توسل بغير الله كأن يدعو عليا أو غيره من دون الله، ما حكم؟ يقول: من توسل بغير الله كدعائه لعلي أو غيره.
توسل فيه تفصيل، إما أن يكون شركا أكبر أو بدعة ووسيلة إلى الشرك. فإن كان يتقرب إلى المتوسل به بالذبح والنذر هذا شرك أكبر، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الدين المشركين. أما إذا كان ما يصرف شيء من العبادة للمخلوق المتوسل به، وإنما يجعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه ويقول هذا رجل صالح، فهذا بدعة، لأن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة توسل بالأشخاص، ذوات الأشخاص بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك، لأنه يؤول إلى أن يتقرب إلى هذا المخلوق ولو على المدى البعيد فيشرك الشرك الأكبر. نعم.
وهذا يقترح بإقامة دورة شرعية لأبنائنا المبتعثين للخارج لدراسة العلوم الطبية وغيرها، بحيث يستطيعوا أن يدفعوا عن دينهم ويثبتوا عليه.
إيش؟
يريد إقامة دورة شرعية للطلاب الذين يبتعثون لدراسة الطب والهندسة وغيرها من العلوم.
هذا يتقدم بالاقتراح هذا للمسؤولين عن التعليم وعن الابتعاث، جزاه الله خيرا يقدم هذا الاقتراح. هذا كان موجودا إلى عهد قريب، دورات المبتعثين كانت موجودة وقائمة حصل فيها خير، لكني ما أسمع لها الآن ذكر. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك بعض من ينكر المحبة الطبيعية زعما أنه لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر ولو طبيعيا.
طبيعية ما هي من الدين، طبيعية بشرية ما ليست من الدين، إنما المحبة الدينية تحب لأجل دينه لأجل ما هو عليه، هذا هو الممنوع. أما المحبة الطبيعية هذه بشرية، الإنسان ما يستطيع يتخلص منها، لكن لا يغلبها على المحبة الدينية، ما يغلبها. نعم.
وهذا يسأل عن حكم قراءة القرآن من أجهزة الجوال.
لا بس، المهم تقرأ القرآن من المصحف أو من الشاشة الجوال ما في مانع، بشرط أن يصان القرآن عن الابتذال وعن الإهانة. نعم.
وهذا يسأل عن مقالة يقولها بعض الدعاة، يقول: ذهبنا وزرنا بلاد المسلمين وجدنا المسلمين ولم نجد الإسلام، وزرنا بلاد الغربيين ولم نجد المسلمين ولكننا وجدنا عندهم الإسلام، فهل هذه المقولة ثناء على معاملتهم، وهل يجوز أن يتلفظ الإنسان بمثل هذه المقالة؟
هذا كلام لا يجوز. هذا أول من نسب إليه هذا الكلام محمد عبده مفتي مصر في وقته، هو اللي نسب إليه هذا الكلام، والله المستعان. المسلمون خير من الكفار مهما كانوا، ولو ضعفوا ولو المسلم، حتى الفاسق، المسلم الفاسق العاصي خير من الكافر، فلا يفضل الكافر على المسلم أبدا ولا يجوز هذا. نعم
وهذا يسأل يقول: هل يجوز الخروج على الوالي غير السني كالنصيري والبعثي إذا كان ظالما متجبرا ولكنه ولي؟
هذا يحتاج إلى أحوال وإلى تفصيل. الخروج إذا كان يترتب عليه تدمير وقتل وسفك دماء ولا يكون له نتيجة هذا لا يجوز، هذا ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، لا يجوز هذا. أما إذا ترتب عليه زوال الكفر ووجود الإسلام فهذا لا بأس. طيب، نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة كثرة الملابس الرياضية للأندية الأوروبية والتي ربما وجد على بعضها أسماء هؤلاء اللاعبين ويتعلق نفوس أبنائنا بهؤلاء اللاعبين، فما حكم هذه الألبسة بارك الله فيكم؟
لا يجوز لنا أن نلبس ملابس الكفار تشبه بهم، ولا الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار أو رموز الكفار أو أعظم من ذلك الصليب أو ما أشبه ذلك، لا يجوز هذا. المسلم يلبس اللباس الشرعي ولا يلبس ملابس الكفار. والآن مع الأسف معارض الألبسة ما تجد فيها ملابس على مقتضى الشريعة، إنما تجد فيها ملابس غربية، تجد فيها ملابس غربية للذكور والإناث وللكبار وللصغار، فعلى المسلم أنه يبتعد عن هذه الملابس ولا يشتريها ولا يلبسها ولا يلبسها نساءه ولا أطفاله. الحمد لله يشتري قماشا ويفصله ويخيطه على الصفة الشرعية. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم زواج المسلمة من غير المسلم حيث أنهم يسكنون في بلد قريب من أوروبا.
لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم مطلقا، ما يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرا ولا مشركا، لا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالمسلمة لا تتزوج كافرا لا كتابيا ولا غير كتابي، أما العكس وهو أن المسلم يتزوج كتابية هذا جائز، هذا جائز بنص القرآن، لأن المرأة تحت سلطة الرجل، ربما تسلم وهي تحت سلطة الرجل، خلاف الرجل إذا كان زوجا للمسلمة وهو كافر فهي تحت سلطة كافر والعياذ بالله، يخرجها من دينها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل مدح الكفار بما عندهم من العلم والتطور والنظام والعدل وغيرها من الأمور هل هذا من موالاة الكفار جزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا نوع موالاة الكفار وإعجاب بالكفار، فلا تمدح الكفار ولا تتظاهر بمدحه، وما يقومون به من الاختراع ومن الصناعة هذا من تسخير الله لهم وشغلهم بالدنيا عن الدين، هم اشتغلوا بالدنيا وأتقنوها، من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهم صناع، مجرد صناع فقط، وهم يقصدون مصالحهم، هم يقصدون نفعنا، يقصدون مصالحهم، ولذلك يبيعون علينا بأغلى الأثمان، هم يقصدون نفعنا، إنما يقصدون نفع أنفسهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: من الله علي بالاستقامة وبعد التوجه لطلب العلمي وجود وفوجئت بوجود جماعات كثيرة، فإلى أي جماعة أنتمي بارك الله فيكم؟
يا أخي، أن طالب علم، طالب العلم يعرف الجماعة التي ينتمي إليها، وهي جماعة أهل السنة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة المسلمين من أهل السنة، هذا طريق واضح لا يحتاج، وتترك الطرق الأخرى والمناهج الأخرى المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل السنة والجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم أن يوالي الرجل أباه وأمه إن كان كافرين؟
لا يا أخي، المحبة لا تجوز للكافر ولو كان من الوالدين، لكن تحسن إليه، تبر به ولو كان كافر. قال تعالى قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالوالدان الكافران يحسن إليهما ولدهما المسلم ويبر بهما، ولكن لا يحبهما بقلبه، يبغض دينهم، يبغض الدين الذي هم عليه. هذا ما شرعه الله لنا في حق الوالدين الكافرين. وأما المودة لا تجوز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن مقولة: من أعان حاجا على حجه فله مثل أجره، هل هذا حديث؟
نعم، هذا يؤيده يعني حديث من الدل على الخير كفاعله، من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: نسمع بعض المنتسبين إلى العلم أن الخروج على الحاكم إن كان ظالما مذهب السلف.
كذاب، هذا كذاب ولا يعرف مذهب السلف. مذهب السلف لا يخرج على الحاكم الظالم ما دام مسلما، يصبر على ظلمه وعلى جوره، يصبر على ذلك ولا يخرج عليه، لأن الخروج عليه فيه مفسدة أكبر من سفك الدماء وتفرق الكلمة وشق عصا الطاعة، أضرار كثيرة. فيصبر على ظلمه ويصبر على معاصيه وقصوره في نفسه، وجمعا للكلمة وإيثارا للمصالح المترتبة على ذلك، دفعا للمضار والمفاسد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل سماحة الشيخ عن الضوابط الشرعية في خروج المرأة للعمل خارج المنزل.
إذا كانت منضبطة ومتسترة متجنبة للاختلاط ما في مانع تعمل خارج المنزل، أما إذا كانت تخرج متطيبة متعطرة متجملة سافرة تختلط مع الرجال هذا أمر لا يجوز، هذا لا يجوز في الإسلام. نعم.
وهذا يسأل يقول: لنا سماحة الشيخ زملاء شيعة لكني لا أخالطهم أبدا ولا أسلم عليهم، وينقدني بعض الزملاء ويقول: لماذا كلنا مسلمون؟
ما هو كلنا مسلمون، قل له ما هو كلنا مسلمون، اللي يلعن أبا بكر وعمر الصحابة هذا ليس بمسلم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين عقيدة الولاء والبراء في باب الإيمان والكفر؟ نعم. وفي باب السنة والبدعة؟
نعم.
يقول: هل هناك فرق بين عقيدة الولاء والبراء في باب الإيمان والكفر وباب السنة والبدعة؟
نعم، الولاء يأتي حتى في باب السنة والبدعة، فيوالى من على السنة ويعادى من على البدعة بقدر بدعته، بقدر بدعته. نعم. فالولاء والبراء يتجزأ. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يسأل: ما موقف المسلم من مصطلح الآخر؟ يقول: ما موقف المسلم من مصطلح الآخر، وماذا يجب على المسلم؟
هم يبون كلمة الآخر تغني عن المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والمطيع والعاصي، يريدون الآخر، هذه كلمة عامة تستبدل بها الأسماء الشرعية التي سجلها الله في كتابه: مؤمن، كافر، تقي، فاجر، هم لا يريدون هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول سماحة الشيخ: يقوم بعض الدعاة بالاستشهاد بحكم وأقوال الكفار في محاضراتهم، فهل يعتبر هذا من الموالاة لهم؟
الله أغنانا بما في الإسلام، الله أغنانا بما في الإسلام من الخير الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا نستشهد بحكم الكفار وأقوال الكفار، والله أغنانا بما في الإسلام من الخير. نعم.
وهذا يقول ما حكم، يبدو أنه مر علينا، يقول ثناء على الكفار باحترامهم للمواعيد بخلاف بعض المسلمين؟
يا أخي ما نثني عليهم، هؤلاء كفار، عندهم الكفر أشد من الوفاء بالمواعيد، عندهم الكفر أشد، ولا ينفع مع الكفر طاعة، هذه قاعدة، لا ينفع مع الكفر طاعة مهما كان، فلا نثني عليهم ولا نمدحهم ولا نتنقص المسلمين بسبب نقص عندهم، المسلم خير من الكافر مهما كان المسلم. نعم.
هذا أحسن الله إليك يسأل، يقول حكم تسمية الكفار بغير المسلمين وذلك من أجل التلطف والدعوة؟
هذا من التستر أيضا، مثل كلمة الآخر يريدون بها التستر، قل غير مسلم ولا تقول كافر، ما يصلح هذا، الله قال كافر، قال فاسق، نحن نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى ونسمي الأسماء الأشياء بأسمائها الشرعية ولا نغيرها، رضوا أو سخطوا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يجوز أن أقول لوالدتي غير المسلمة إني أحبك؟
لا، لا يجوز هذا التصريح بمحبة الكافر. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول إني أبحث، بحثت في الكتب عن،
لكن لو قلت لها إني أحب لك الهداية، أحب لك الهداية والإسلام، طيب. نعم.
وهذا يسأل عن اسم الله الأعظم.
الله أعلم، لا يعلمه إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل ويقول هناك أناس من طلبة العلم يبدعون ويفسقون ولاة الأمر، فما توجيه سماحتكم في ذلك؟
وجههم أنهم يتقون الله ويتعلمون قبل يتكلمون، يتعلمون ويعرفون ما لولي الأمر من الحقوق، ويتعلمون ويعرفون قدر أنفسهم ونقصهم في العلم، ولا يتدخلوا في شيء لا يعرفونه. نعم.
وهذا يسأل عن أهم الكتب فيما يتعلق بالتوحيد ودراسته.
كل كتب التوحيد ولله الحمد الموجودة عندنا كلها خير، مطولاتها ومختصراتها كلها ولله الحمد خير، ومقرراتنا في المدارس والمعاهد والكليات كلها كتب التوحيد وعقيدة التوحيد والحمد لله. نعم.
نعم. وهذا يسأل عن دفع الزكاة لرجل يريد الحج، يدفع له من الزكاة وما؟
لا بس، يقولون إن الحج من الجهاد، ومن الجهاد وزكاة تصرف في الجهاد وهذا منه. نعم.
هذا يقول سمعنا بعض المشايخ ربما ينكرون بعض المخالفات على وسائل الإعلام في بعض القنوات، فما هو المنهج الصحيح في الإنكار؟ وهذا سبق.
نعم.
أحسن الله إليكم. يبدو أن الأسئلة كلها البقية متكررة. شكر الله لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من هذا البيان، ونسأل الله جل وعلا يجعله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا